نبيه وأصحابه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. الحمد لله الذي رضي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وقدوتنا من خلقه، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الكرام وعلى صحابته الأخيار ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم بإيمان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، فإني أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله في السراء والضراء وعند نزول النعماء ونزول البلاء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين فإن يد الله مع الجماعة. أيها المسلمون، عشنا وإياكم لحظات مع حياة الصديق ومناقبه رضي الله عنه وأرضاه. تعالوا نكمل أريج تلك الكلمات، ونعيش أجمل اللحظات، ونستنشق عبير أجمل السير والذكريات. تعالوا نطالع أروع ما ذكر في حياة هؤلاء النبلاء، وماذا وجد في حياتهم من أزكى الصفات: النقيات، الطاهرات، الطيبات، المباركات. اللهم إنا نسألك وأنت أحق من يسأل أن تحشرنا في زمرة الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. والله لقد طار الصديق بكل خير، نال الحب والإكرام، هو شامة الأمة، ذهب بفضائلها وأدرك سوابقها، كانت فضائله مستورة بنقاب ما سبقكم أبو بكر، بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في صدره. لا والله، بل إن أبا بكر سبقنا إلى شيء عظيم. أليس النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قد قال عن أبي بكر وعمر: هو السمع والبصر، يعني أبو بكر وعمر رضي الله عنه، رواه الترمذي وصححه الألباني. هذا سيد كهول أهل الجنة شرفا وقدرا ومكانه وعزا، كيف لا ينالها؟ وهو الصديق رضي الله عنه ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، لا تحزن في الدنيا يا أبا بكر بنصرة الإسلام، ولا تحزن في الآخرة يا أبا بكر، فأنت من كهول أهل الجنة. لا تحزن يا أبا بكر على مال أنفقته وبدن بذلته ووقت عملت به، لا تحزن يا أبا بكر، فالله ناصرنا، والله مؤيدنا، والله معنا، والله لا يغلب على أمره. لا تحزن يا أبا بكر، فمالك مخلوف، وولدك صالح، وذريتك محفوفة محفوظة. لا تحزن يا أبا بكر على تجارتك التي تركتها، وخيرك الذي ورثته، إنها كلمات جامعات. إنه الصديق مشورة الحرب، إنه الصديق قوة في الحرب ومكانة في اللقاء،
وقف الصديق في عريش بدر على رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما سألوا عليا فقالوا يا علي من أشجع الناس يا علي أأنت أشجع الناس؟ قال لا، إن أشجع الناس أبي بكر الذي وقف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر في عريشها شاهرا سيفه وغمده قائلا والله يا رسول الله لا تنالك يد الغدر وأنا موجود يا رسول الله. إنها الكلمات من الحارس الخاص والشجاع الخاص والرفيق الخاص والصديق الخاص والباذل الخاص، إنه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. فإذا أحب الله باطن عبده ظهرت عليه مواهب الفتاح، وإذا صفت لله نية مصلح مال العباد إليه بالأرواح. رضي الله عنه وأرضاه ما أكرمه وما أشجعه وما أعبده وما أقواه وما أنصره، أرسل البرقيات العظيمة للأمة وهو في قوة وشكيمة وشجاعة. أبو بكر صاحب السرايا التي وجهت إلى الشام ونجد فاتحا وداعية وناصرا ومؤيدا، كان في مقدمها رضي الله عنه وأرضاه. لم يتخلف أبو بكر لا عن غزوة ولا عن سرية، كان مفضالا سباقا في الخير من أوائل الناس في كل شيء، فمن ينال ما ناله ومن يسابق أمره وسيرته العطيرة. الصديق رضي الله عنه وأرضاه كلنا يعرف قصة الحج. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنة 9 من الهجرة أمر أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، لكن من باب الفائدة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسل عتاب بن أسير في سنة 8 في وفد حجاج رسول الله، أرسله في سنة 8، وفي 9 أرسل أبي بكر، وفي سنة 10 أرسل ذهب النبي صلى الله عليه وسلم. أما ذهاب عتاب فلم يكن حج المسلمين وحج المشركين يختلف، في سنة 8 أيها الداعية إلى الله تدرج فيما تدعو، علم بأسلوب يرتقي شيئا فشيئا فيما تنكر، تعلم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب عتاب بن أسيد في وفد رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة 8 من الهجرة مع حج المشركين ولم يكن يتغاير في شيء، أما لما ذهب أبا بكر فكانت رسالة للمشركين. كلنا لا يعرف هذه المعلومة وقد تخفى على الكثير، لماذا يرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في سنة 9؟ أرسله عليه الصلاة والسلام في سنة 9 حتى يقرر أمورا قبل قدوم رسول الله، حتى يوجه رسالة للمشركين قبل رسول الله أن يأتي، حتى يعلم المشركين ماذا سوف يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حج. أبو بكر مضى إلى الحج في سنة 9 أميرا، وكان هذا الأمير في قمة الأدب والطاعة لرسول الله في كل شيء، وسوف أذكر لكم قصة في خبايا كتب السير تجدها. ذهب أبو بكر في سنة 9 مع الوفد الذي ذهب، لم يكن معهم علي رضي الله عنه. نزلت سورة براءة فحفظها علي، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ القصواء فيمضي لاحقا بأبي بكر. أمره أن يذهب، فقال له لتتلو على الناس سورة براءة أن الله بريء من المشركين ورسوله. فلما رأى أبو بكر، انظر الأدب، تأمل الآن الأدب حتى تعلم كيف كان هؤلاء يعيشون. لما رأى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه عليا قادما على ناقة رسول الله القصواء، وقف مكانه وقال: يا علي يا علي، أمير أو مأمور؟ أمير أو مأمور؟ قال: لا والله يا أبا بكر، ما أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن أكون تحت إمرتك يا أبا بكر. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لما رأى القصواء عند علي فهم أنها رسالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعلها تكون أن يكون عليا هو الأمير. انظروا قمة الأدب مع رسول الله وهو غائب عليه الصلاة والسلام. قال: بل أميرنا أنت يا أبا بكر، إنما أنزل الله سورة براءة حتى نتلوها على الناس في الحج. فإذا بعلي رضي الله عنه وأرضاه على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانظروا قمة ذلك كله، وأبو بكر يعلم الصحابة المشاعر أين يقفون وأين يبيتون وأين يرجمون وماذا يفعلون، وعلي يتلو أوائل سورة براءة على الناس حتى يقول لهم رسالة أن هذه رسالة الإسلام سوف تأتينا، وأن هذا المكان لا يقصده بعد اليوم مشركا، ولا يعبد فيه غير الله، ولا يسجد فيه لصنم، ولا يطاف حول البيت وصنم واحد موجود. سيرة عطرة، أسلوب راقي، كانت هذه الرسالة بمثابة أن يكون أميرا. أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه هو الممهد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لقد علمهم من أين يفيضون وماذا يفعلون وماذا يرمون هديا متكاملا، إنها شريعة الإسلام. أيها المسلمون، الصديق رضي الله عنه وأرضاه من مناقبه المباركة الزكية النقية أن الله جل وعلا ميزه بأمر ما ميز أحدا غيره في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ميز الله الصديق بميزة في عهد رسول الله لم تكن لأحد سوى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. قال الله جل وعلا: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. قال صاحب معالم التنزيل: قال علي رضي الله عنه وأرضاه: نزلت هذه الآيات في أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. أسلم أبواه، وأسلمت زوجته، وأسلم أولاده، كلهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسلم كل أولاده، بل إن أبناء أبنائه لحقوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي نعمة عظيمة أن الله جل وعلا يصلح لك ذريتك، أي نعمة عظيمة أن تكون ذرية أبو بكر رضي الله عنه بل والداه يسلمان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن مما يحزن كثيرا من الفضلاء وأهل العلم وأهل الخير فساد ذرياتهم، إن من أعظم ما يحزن كثيرا من أهل الخير والصلاح والتقوى فساد أحد ذرياتهم وتغير أحوالهم وصدودهم عن سبيل الله وامتناعهم عن طريق إياك نعبد وإياك نستعين. أعظم ما يبتلى به الصالحون أن يفسد أحد أزواجهم أو أحد ذرياتهم أو يكون أحد والديهم ممن يصدونهم عن السبيل ويكونون حربا على الإسلام والمسلمين. لقد أثنى الله جل وعلا على هذا الصحابي المبارك، لعلها بخبيئة صدق عنده فبارك الله له. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لقد أجاب الله جل وعلا دعوة أبي بكر الصديق عندما دعا الله جل وعلا أن يصلح الله له ذريته، فأصلح الله جل وعلا له ذريته جميعا. ونحن اليوم كم ندعو لذرياتنا، كم ندعو لآبائنا، كم ندعو اليوم لأمهاتنا، كم ندعو اليوم لأهالينا. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه صحب النبي صلى الله عليه وسلم وكان عمره 18 سنة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عمره 20 سنة في رحلة إلى الشام. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 40 وأعلن بلوغ الرسالة، فإذا بأبي بكر الصديق يصدقه: أي عشرة هذا؟ عند ذلك لما بلغ 40 أبا بكر قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، فإنها نعمة عظيمة أن يجيب الله دعاءك في ذريتك، ويبلغك الله جل وعلا فيهم الخير، ويبلغك الله فيهم الصلاح، ويبلغك الله فيهم النفع. أعظم نعمة أن يرزقك الله ذرية فترى أثر صلاحها وأثر تقواها وأثر خوفها من الله، تكون لك سعادة في الدنيا وتكون لك فوزا في الآخرة بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله.
الحمد لله على كريم إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحابته وإخوانه. أما بعد أيها المسلمون، ولقد ضرب لنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه قمة الثبات أيضا من مناقبه في الأزمات وعند نزول المصائب. المصائب التي تنزل بالأمة أعظم من المصائب التي تنزل بالإنسان نفسه. ونحن اليوم نرى أمة مكلومة مجروحة، فلقد أصبح الإنسان منا اليوم ويرى واقع الحزن في هذه الأمة تقتيلا وتجريدا وتعذيبا وتنكيلا وسحتا وحرقا وشنقا وتنكيلا في كل مكان. أصبح المسلم في هذه الأمة اليوم يعذب عريانا وينكل به عريانا. أصبح اليوم في إذلال لا يعلم أمره إلا الله، فإنا لله وإنا إليه راجعون. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ضرب لنا مثالا في قوة الثبات أمام مصائب الأمة. وأي مصيبة أعظم عندما أصيبت الأمة بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أبو بكر كالجبل الشامخ في الثبات والقوة. كان أبو بكر مثالا للأمة في ثباتها وقوتها في زمن ارتد فيه من ارتد وضل فيه من ضل. من كان يعبد الله جل وعلا على حرف ضل السبيل وتاه الطريق وضاعت به السبل وتفرقت به الأحوال. فإذا أبو بكر يقف على الصحابة قائلا لهم: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. الله أكبر، لقد زلزلت هذه الكلمات تلك النفوس الخائفات، لقد زلزلت تلك الكلمات تلك الآلام في تلك النفوس الوجلات،
لقد زلزلت تلك الكلمات تلك الأحزان في نفوس المؤمنين والمؤمنات، لقد زلزلت تلك الكلمات ذلكم الفتور الذي خيم والظلام الذي خيم على وجوه الصحابة في فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يتلو عليهم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. يقول القرطبي رحمه الله: هذا دليل على شجاعة الصديق رضي الله عنه وأرضاه، شجاعته وجرأته، فإن الشجاعة والجرأة حدهما ثبوت القلب عند حلول المصائب، ولا أعظم مصيبة من موت النبي صلى الله عليه وسلم، زلزل المؤمنون فيها زلزالا شديدا. فإذا عمر يقول للتو كأني أسمع هذه الآية حركت الإيمان في قلوبهم، إنهم الرجال الصادقون الذين تحتاجهم الأمة في الأزمات. نعم عباد الله، إن الأمة اليوم بحاجة إلى من يثبتها لا إلى من يخذلها. إن الأمة تحتاج اليوم إلى أمثال أبي بكر الذي وقف قائلا لها: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فلا تتغيرون ولا تتبدلون ولا تتغير أحوالكم. الأمة اليوم بحاجة إلى أمثال أبي بكر يزرع فيها الأمل أنها أمة الإسلام. نعم أرسل البرقيات إلى الشام وإلى اليمن وإلى كل مكان ينذرهم أننا جند من جنود الله قادمون إليكم. أبو بكر لم يتخاذل ولم يفتأ، بل إنه الذي أعانه الله على تثبيت الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. إن هذا الثبات اليوم بحاجة إليه الأمة، فلا تتنازع ولا تتلاشى أمورها ولا تتفرق كلمتها. نحن بحاجة اليوم إلى قادة كأبي بكر، ونحن اليوم بحاجة إلى علماء كأبي بكر، ونحن اليوم بحاجة إلى آباء كأبي بكر، ونحن اليوم بحاجة إلى إخوان كأبي بكر، ونحن اليوم بحاجة إلى ذريات كأبي بكر، ونحن اليوم بحاجة إلى مجتمع كمجتمع الصحابة في الالتفاف حول قيادتهم إنها رسالة لكم اليوم. إن البهرجة الإعلامية التي تديرها إيران وينفذها الحوثي ويقوم على أثر تطبيقها بشار كلها لزعزعة هذه البلاد. اثبتوا أيها الناس، فلا يغرنكم إعلام زائف، ولا تغيركم صحافة كاذبة، ولا يبدلكم دين زائف قام على عبادة الأضرحة والطوافان حولها والاستغاثة بغير الله والالتجاء لغير الله. أنتم في بلاد الحرمين، وفقكم الله بقيادة رشيدة، مهما أراد الحوثي أن يتحرك فإنه خاسر وقد خاب من افترى، ومهما أرادت إيران في المشرق أن تتحرك فإن معنا الله ناصرنا، ومهما أراد بشار وحزبه وأراد الصفويون في العراق أن يقتلوا أبناء السنة فإن أبناء السنة عقيدتهم في قلوبهم لا في أبدانهم. أهل السنة عقيدتهم في قلوبهم، توحيدهم لربهم، ليس توحيدهم لأصنام ولا توحيدهم لأضرحة ولا توحيدهم لشعارات براقة في كل مكان. أهل السنة، نعم إنهم على السنة، وجهوا قبلتهم لله ليس لأحد آخر. أهل السنة وجهوا توحيدهم لله ليس لأحد آخر. فقد خاب اليوم من افترى على هذه البلاد. سوف تبقى بلاد التوحيد ناصرة لله ورسوله، وناصر لها الله ورسوله ما دامت ناصرة لله ورسوله، وقد خاب من افترى. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظنا بحفظك، اللهم احفظنا بحفظك، واكلأنا برعايتك، واحرسنا بعينك التي لا تنام وملكك الذي لا يضام. اللهم وفق ولي أمرنا سلمان لكل خير، خذ بوليه، خذ بوليه لكل خير. اللهم وفقه ببطانة صالحة ناصحة، ووزراء ناصحين صالحين مصلحين. اللهم وفق علماءنا في هذه البلاد لكل خير. اللهم أصلح جميع ولاة أمور المسلمين. اللهم أصلح جميع ولاة أمور المسلمين. اللهم أصلح جميع ولاة أمور المسلمين. خذ بنواصيهم إليك، خذ بنواصيهم إليك، خذ بنواصيهم إليك. اللهم عليك ببشار وأعوانه. اللهم زلزل ملك إيران، وعليك بملك الحوثي وحزبه. اللهم عليك بكل من أعانهم وشجعهم. اللهم بث الأمن والأمان والراحة والإطمئنان في شامنا ويمننا وعراقنا ومصرنا ولبناننا وفلسطيننا وبورما وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين من المسلمين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ثبت أمة محمد على منهج محمد. اللهم ثبت أمة محمد على منهج محمد. اللهم احفظنا من ضلال الضالين، وانحراف المنحرفين، وزيغ الزائغين. اللهم وحد صفنا واجمع كلمتنا. اللهم وحد صفنا واجمع كلمتنا، وأدم علينا الأمن والأمان والراحة والإطمئنان يا ذا الجلال والإكرام. وفق أبناءنا في اختباراتهم، ويسر لهم معلوماتهم، سدد خطواتهم، وابعد عنهم شر كل ذي شر. اللهم يسر لهم اختبارات الدنيا، واجعلهم طائعين مطيعين، عالمين متعلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك ونحن في ختام يومي في خطبة هذه الجمعة أن تغفر ذنوبنا، وتستر عيوبنا، وترحم ضعفنا، وتنصرنا على أعدائنا. اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.